القرآن مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات لقناة المجد في برنامج جديد وحلقة جديدة من برنامج فبهداهم اقتده. هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات الذي يركز على تدارس القرآن من خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فابتداء أحب أن أنبه على أمرين يتعلقان بعنوان هذا البرنامج الرمضاني القرآني. الأمر الأول أن هذا البرنامج يعنى بالمدارسة، مدارسة القرآن الكريم، ولا يخفى على الجميع أن مدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر لها ميزة خاصة، فتدارس القرآن عموما سنة ولكن له أهمية كبيرة في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان. فتدارس القرآن عبادة جليلة وسنة عظيمة ينبغي إحياؤها والاهتمام بها لما فيها من استخراج هدايات القرآن وتطبيق تدبره والحرص على الاهتداء به. فهذا الأمر الأول الذي أود التنبيه عليه في بداية هذه الحلقة. الأمر الآخر هو ما يتعلق بعنوان هذا البرنامج فبهداهم اقتده. اخترنا هذا العنوان فبهداهم اقتده لنعيش مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله جل وعلا وجعلهم الأسوة لكل من سواهم من البشر. وهذه الآية العظيمة وهذا التوجيه الكريم على وجه الخصوص ورد في سورة الأنعام عندما ذكر الله عز وجل الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ونص على الهدى ليعطينا منهجا مهما في الاقتداء، وهو أن الاقتداء يكون بالهدى لا بالأشخاص وإنما بالهدى، فبهداه مقتده. فينبغي لنا عندما نقرأ قصص الأنبياء وسيرهم أن نحرص على جوانب الهداية في هذه القصص حتى نستخرجها لنقتدي بها في حياتنا ونمتثل أمر الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للاقتداء بالأنبياء فإنه سيجمع أنواع الكمالات، لأن في كل نبي جوانب متعددة من جوانب الهدى، فكلما أحسن الاقتداء جمعنا هذه الجوانب كلها ووفقنا الله عز وجل للارتقاء في سلم العبودية له جل وعلا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية وهذا التوجيه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء، لأنه ولا شك قد طبق هذا الأمر واهتدى بهدي الأنبياء قبله، فجمع كل كمالاتهم وكل مزاياهم فاجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام فصار أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. هذان أمران أحببت التنبيه عليهما ابتداء، ثم نبدأ إن شاء الله تدارس الآيات التي معنا هذا اليوم في قصة آدم إكمالا لما سبق بالأمس مع الدكتور محمد الربيعة. ونرحب بأخينا الشيخ عمران بخش وفقنا الله وإياه، الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتدارس وإياه تطبيقا لهذا الجانب، جانب التدارس، الآيات المتبقية من قصة آدم والتي في سورة البقرة. وأحب قبل أن نبدأ أن أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالتفاعل معنا في هذا البرنامج لأنه قائم على المدارسة، نتدارس جميعا ونحاول بإذن الله بعد قليل أن نثير بعض التساؤلات، لأن إثارة التساؤلات من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه في جانب التدارس، حتى يكون التدارس إيجابيا وفيه تفاعل يحسن أن نثير بعض التساؤلات التي تتعلق بالآيات. الآن أيها الإخوة الكرام سنستمع إلى الآيات تتلى عليكم، ثم بعد ذلك نقف مع هذه الآيات نحاول أن نستخرج ما فيها من العبر والعظات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وهمتنا تروم إلى المعالي.
استمعنا إلى هذه الآيات وهي تتعلق بقصة آدم، وقد ورد ذكرها في سورة الأعراف. ومعلوم أن سورة الأعراف هي السورة التي وردت فيها هذه القصة بتفصيل أكبر، فأكبر عرض لقصة آدم عليه السلام كان في سورة الأعراف، وجيد أن تكون قد قرأت لنا حتى نتصور طريقة أخرى لعرض القرآن لهذه القصة في جانب آخر، مع أننا سنحاول أن نكمل المدارسة بناء على ما ورد في سورة البقرة إكمالا لما بدأ بالأمس. وهذا يعيننا على مسألة مهمة جدا في تناول قصص الأنبياء، وسأثير بعد قليل سؤال في غاية الأهمية يتعلق بموضوع البرنامج فبهداهم اقتدى. من المهم جدا إذا أراد المتدبر أن يستعرض قصة نبي من الأنبياء أن يستعرضها في القرآن كله، لأن القرآن كله عندما ننظر إليه من جميع الجوانب وفي جميع السياقات التي وردت فيها هذه القصة تبدو لنا جوانب أخرى أحيانا لا تظهر في سياق أو في قصة في موضع واحد، وهذا جانب مهم جدا. لذلك قد يسأل أحد فيقول ما الجانب الأبرز في قصة مثلا آدم عليه السلام، فلا يستطيع أن يجزم في موضع واحد بالمحور الرئيسي للقصة أو الجانب الأبرز لها، ولكن لو جمع القصة في جميع سور القرآن لاستخرج ما يمكن أن يكون جانب مفصلي في السورة أو قضية كبرى في القصة. وهذا السؤال الذي سنريده الآن ونعرضه لك، وأيضا ممكن الضيف إن شاء الله معنا يكون معنا اتصال بعد قليل، وأيضا للمستمعين الذين يريدون المشاركة معنا حتى تتحدد المشاركات، لأن أحيانا المشاركات تتنوع نريد أن نضبطها. فلو تأملنا قصة آدم وقد ذكرت فيما يقارب 7 سور أو 6 سور، ما هو جانب الاهتداء الأكبر. بمعنى لو أردنا أن نقتدي بآدم عليه السلام امتثالا لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ما هو جانب الاقتداء الأبرز؟ هناك جوانب أخرى.
جميل.
مر معكم بالأمس مثلا العلم.
العلم
قضية كبرى وهو جانب مهم جدا، وقد ميز الله عز وجل آدم به وجعله من أسباب تفضيله، حتى إنه بعد ذلك قال الله عز وجل بعد ذلك في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، بعد أن بين لهم ميزته وفضله بالعلم أمرهم بالسجود له. هذا جانب مهم مثلا، لكنه ذكر في قصة آدم في البقرة. لو تأملنا القصة في البقرة، في الأعراف، في الحجر، في الإسراء، في الكهف، في صاد أيضا ذكرت هذه القصة في هذه السور.
نعم.
هل هناك جانب
متكرر
مشترك متكرر في القصة في جميع مواضعها؟
تقريبا هو عداوة. نعم. الشيطان للإنسان، الله أعلم هو أكثر شيء يمكن ركز هذه القصة.
جميل. إذن هذا جانب يمكن أن نركز عليه مثلا.
جميل.
طبعا جانب التدارس، عندما يكون هناك أكثر من شخص يتدارسون القرآن ويطرح سؤال، هو لا يخلو الأمر إما أن يجيبوا إجابة واحدة فيتفقوا عليها، وهذا يعزز صحة هذا الجانب، وإما أن يختلفوا فيكون هناك مجال للنظر وتتعدد جوانب التميز في القصة.
جميل.
وإما أن يكون الأكثر على رأي، وهذا يقوي هذا الجانب، وهذا مفيد جدا في جانب التدارس، لأن الإنسان أحيانا إذا نظر إلى القصة وحده وأراد أن يستخرج هذا الجانب، وأنا أركز عليه وأنبه الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والجميع عليه، إذا أردت أن تتأمل قصة فاعلم بأن هناك أشبه ما يكون بلبنة أساسية في هذه القصة.
جميل.
ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل نفسه والأنبياء، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بناء فجمله فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه وما أجمله لولا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء أشبه يبنون بناء، كل نبي يمثل لبنة من اللبنات. ما هو الجانب الأهم في كل قصة؟ هذا مفيد جدا في جانب تدبر قصص القرآن وفي تحقيق الاقتداء بهم، فبهداهم اقتده. لا شك أن الجوانب تتعدد، الجوانب تتعدد، قد يكون هناك مثلا العلم أيضا، ممكن الإخوة والأخوات بعد قليل نسمع بعض الجوانب، ذكر أيضا في القصة بعد قليل التوبة، ذكر مثلا بعض الأشياء التي يمكن أن يستخرجها المتأمل، وقد يكون لشخص نظرة دقيقة وعميقة قد تخفى على كثير من الناس، فتفيد في جانب الاهتداء بالقصة القرآنية والانتفاع بها. طيب نأخذ الآن فاصل ثم نعود ونتدارس الآيات بإذن الله تعالى.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات